بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبي ظبيان قال: صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب: من أنت من أنت؟ فلما سألهم قال: إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. أخرج الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى في كتابه حديث أبي ظبيان قال: صلينا يوما خلف، عن قابوس بن أبي ظبيان قال: صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى، صلاة الأولى يعني صلاة الفجر، صلاة الفجر، ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، يعني أي أنه كان أكبر سنا منهم. فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب: من أنت من أنت؟ فلما سألهم قال: إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. في هذا الحديث من أبي ظبيان رحمه الله تعالى إرشاد وإخبار بأهمية طلب العلم للشباب، وأن العلم إنما يكون في زمن الشبيبة وصغر السن، وهذا كما يذكر أهل العلم بأنه في الغالب، وإلا فإن هناك من العلماء من برز وازداد علمه في حال كبر سنه، لكن الغالب أن زمن الشباب هو زمن الحفظ وطلب العلم واستحضار المحفوظات التي تعلق في الذهن وتكون ثابتة فيه يصعب أن تزول. هذا الأثر أخرجه أبو خيثمة رحمه الله تعالى عن أبي ظبيان، وجاء كذلك في طرق أخرى عند غيره كالخطيب وغيره، أخرجوها من قول ابن عباس، والذي يظهر والله أعلم أن السند فيه ضعف من طريق أبي ظبيان، فلا يصح عن ابن عباس، وكذلك فيما روي عن يعني أبي ظبيان كذلك فيه ضعف، إلا أن هذا الأثر تشهد له كذلك آثار أخرى من حيث المعنى، وهو أن زمن العلم والطلب إنما يكون في حال صغر السن. أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن موسى بن علي عن أبيه أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني ابتغي العلم صغيرا، ابتغي العلم صغيرا، فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير، فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير: يا بني إن الموعظة تشق على السفيه كما يشق الوعث الصعود على الشيخ الكبير. إن الموعظة تشق على السفيه كما يشق الوعث الصعود على الشيخ الكبير. أرأيتم لو أن شيخا كبيرا أراد أن يصعد في مكان مرتفع وفيه من الرمل الذي إذا دهسه وغاصت رجلاه في هذا الرمل، ومع ذلك هي كالعقبة، فيكون ذلك شاقا عليه. هكذا إن كان طلب العلم في الكبر وعند تقدم العمر، لا شك أن هذا يكون أصعب مما لو كان في حال صغر السن. لذلك كثرت نصائح السلف باستغلال زمن الشباب واستثماره فيما يعود عليك بالنفع وفيما يكون لك فيه خير عند الله سبحانه وتعالى. استغلال فترة الشباب واستثمارها تعود عليك بإذن الله وتوفيقه بالنفع العظيم. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه لبنيه ولبني أخيه: تعلموا العلم، تعلموا العلم، فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا، وتكونون كبارهم غدا، فمن لم يحفظ منكم فليكتب، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. يعني تعلموا العلم طالما أنكم في حال الصغر، واستثمروا هذا الوقت في الحفظ والمدارسة وتعلم العلم، ففي هذه الأوقات وفي هذه اللحظات يكون القلب متجهزا ومستعدا بشكل أكبر لاستقبال العلم ولاستقبال الحفظ والانتفاع منه فيما بعد، بخلاف الكبير الذي قد زادت أشغاله وزادت عليه المشكلات أو ما يكون من أحوال الدنيا، فيقل حظه ونصيبه من الحفظ ومن يعني استثمار الوقت في هذا العلم. فعلى الشاب أن لا يضيع وقته في غير فائدة، بل يستثمر وقته وينتفع به في هذا الأمر النافع وهو العلم بشرع الله سبحانه وتعالى. قال هشام بن عروة: كان أبي يقول: إنا كنا أصاغر قوم، إنا كنا أصاغر قوم، ثم نحن اليوم كبار، ثم نحن اليوم كبار، وإنكم اليوم أصاغر وستكونون كبارا، إنكم اليوم أصاغر وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجوا إليكم، تسودوا به قومكم ويحتاجوا إليكم. أخرجه يعقوب في المعرفة والتاريخ. إذن هذه الوصايا من سلف الأمة تبين لك أهمية استثمار الصغر واستثمار هذا العمر في العلم وإشغال الوقت بالعلم وبما يعني يكون فيه من المحفوظات، سواء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو استثماره كذلك في حفظ النافع من المنظومات العلمية المفيدة في أبواب العقيدة أو أبواب أصول الفقه أو الفقه أو نحو ذلك، لأنه بعد مدة سترى أنك تنتفع من هذا الذي قد حفظته وتراه قد استقر في قلبك، وتجده كالشيء الذي قد حفر في قلبك ولم يزل. وهذه فائدة استثمار هذا السن. يقول الفراء رحمه الله تعالى، يقول: خير الفقه القبلي وشر الفقه الدبري. قال يعني الفراء الدبري ما كان في آخر العمر، ما كان في آخر العمر بعد تقضي الشباب، بعد أن يمر سن الشباب وينشغل الإنسان في أمور الدنيا ويكابد ما يعني تمر عليه من أحوال،
فلا يصفى له هذا الذهن ولا يتفرغ لحفظ العلم، فتجد أن ما يكون منه من يعني إعطاء من الوقت ومن القدرة على الحفظ الشيء القليل، بخلاف الشاب الذي يستطيع أن يفرغ وقته لأنه يجد عنده من الوقت الشيء الكثير الذي يستطيع أن يستثمره في هذا العلم النافع. ولذلك كانوا يقولون: من أدب ابنه صغيرا قرت عينه كبيرا، من أدب ابنه صغيرا قرت عينه كبيرا. البعض قد يعني يقول: دع هؤلاء الأطفال وشأنهم، فليستمتعوا بماذا؟ فليستمتعوا بأوقاتهم من اللهو واللعب ونحو ذلك. فيقال بأن الاهتمام بالأطفال في حال الصغر وغرس هذه المعلومات النافعة والمفيدة فيهم، وذلك كله بحسب ما يعني يكون من الضوابط التي قررها أهل العلم من ألا يكون ذلك فيه إملال لهم، بل يتحين الفرص ولا يدع الوقت يمر عليهم هكذا سدى، فالطفل حافظته وذاكرته قوية، فاستثمرها في حفظ كتاب الله عز وجل، واستثمرها فيما يكون فيه نافع، فيه شيء نافع له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الوقت ستجد أن هذا التعليم الذي اهتممت بهذا الطفل في صغر سنه قد أثمر فيما بعد، فتقر عينك بهذا الطفل وتراه رجلا قبل أن يبلغ السن التي يكون فيها يعني فيها سن الرجولة، تجده رجل وهو ماذا؟ وهو ولا يزال طفلا يتصرف بتصرف فيه التعقل وفيه الرجولة. لماذا؟ لأنك قد أدبته فأحسنت ماذا؟ أحسنت تأديبه، لذلك أثمر هذا العلم فيه وأثر فيه التأثير النافع. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: التفقه في زمن الشبيبة وإقبال العمر والتمكن منه بقلة الأشغال وكمال الذهن وراحة القريحة يرسخ في القلب، يرسخ في القلب، يكون راسخا ثابتا متجذرا في هذا القلب، يرسخ في القلب ويثبت ويتمكن ويستحكم، فيحصل الانتفاع به والبركة إذا صحبه من الله حسن التوفيق، إذا صحبه من الله حسن التوفيق. ابذل الأسباب وادعو الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يوفقك. قال بعد ذلك: وإذا أهمل إلى حالة الكبر المغيرة للأخلاق الناقصة للآلات، كان كما قال الشاعر: إذا أنت أعياك التعلم ناشئة فمطلبه شيخا عليك شديد. لو أنك أهملت هذا العلم في حال الصغر وفي حال الشبيبة، سيأتي عليك بعد ذلك من يعني الأمور التي تشغلك وتجعل هذا الذهن غير متفرغ لتلقي هذه المعلومات، وبهذا ستضيع عليك فوائد عديدة وسيضيع عليك وقت كثير. لو أنك استغللته في حال الشباب لا احتجت إلى وقت أقصر من هذا، ولم تحتج إلى بذل هذه الأوقات كلها. لذلك على المسلم أن يعني يستثمر في الحقيقة هذه الأوقات وينتفع بهذه الوصايا، ويكون توقيره وتقديره للأجور التي وعد الله سبحانه وتعالى بها هذا الشاب الناشئ في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن له من الأجر العظيم الذي يكون فيه مستظلا بظل العرش يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ماذا؟ وشاب نشأ في ماذا؟ في طاعة الله عز وجل، يستثمر هذه الأوقات في الطاعة وفي ما يعود عليه بالنفع وفي ما يكون فيه من الخيرات الشيء الكثير. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، كالنقش في الحجر. فأنت إن حفظت وتعلمت في حال صغر سنك فكأنما تنقش في الحجر، فهو ثابت لا يزول. وكما قال بعض أهل العلم: والنقش والحفظ في الكبر كالنقش والكتابة على الماء، سرعان ما ماذا؟ سرعان ما يزول. فإذن هذه كلها تدل على حرص سلف هذه الأمة على الكتابة والحفظ في على الحفظ في حال ماذا؟ في حال الصغر. ولذلك كانوا يقولون: إنما يطبع الطين إذا كان رطبا، إنما يطبع الطين إذا كان ماذا؟ إذا كان رطبا. لو أردت أن تشكل هذا الطين وتجد الصناع وأهل الحرف إذا اشتغلوا في هذا الطين مثلا وأرادوا تشكيله شكلوه وقت ماذا؟ وقت رطوبته. أما إذا تقدم ويبس صعب ماذا؟ صعب تشكيله، صعب تشكيله. يقول علقمة رحمه الله تعالى: كما مر معنا ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة، فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة، أي الذي حفظته في حال شبابي وصغر سني فإنما غرس في قلبي غرسا وثبت وتمكن من ماذا؟ وتمكن من قلبي، فكأني أنظر إليه وكأنه في ورقة مكتوبة أمامي. فهكذا حال الحفظ إذا كان في الصغر. يقول معمر رحمه الله تعالى: جالست قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة، جلست قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة، فما سمعت منه شيئا وأنا في ذلك السن إلا وكأنه مكتوب في صدري، إلا وكأنه مكتوب ماذا؟ في صدري. لماذا؟ لأن هذا الوقت هو وقت الحفظ ووقت استقرار العلم في القلب، لأن القلب قد تفرغ ولم ينشغل بأمور من أمور الدنيا تشغله وتجعله منشغل البال وبعيدا عن التفرغ لهذا العلم. لذلك قال قائلهم: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع عند الكبرة الأدب، قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع عند الكبرة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن يلين إذا قومته الخشب. كثير من الناس في هذه الأيام يقول: أعاني من بعض أبنائي، أعاني من هذا الابن، أجد فيه بعض السلوكيات، أجد فيه بعض الأمور التي لا تعجبني فيه. فيقال له: هل أحسنت تأديبه في الوقت الذي كان يجب عليك أن تقوم بتأديبه وتغرس فيه هذه القيم وهذه الآداب وهذا العلم النافع، أم أنك أهملته في تلك الفترة حتى لما كبر الولد وصارت هذه الأمور تصدر منه عيانا صرت في ذلك الوقت تشتكي؟ فمن الملام؟ من الذي يلام؟ لا شك أنك أنت تلام على تقصيرك في ماذا؟ تقصيرك في تلك الفترة. فهذا كان كالعجينة بين يديك، تستطيع أن تشكله بالأخلاق الطيبة وتغرس فيه القيم النبيلة الحميدة وتعلمه العلم النافع حتى ينشأ هذا الولد على طاعة الله سبحانه وتعالى وينشأ محبا للخير، صالحا في نفسه، صالحا لأهله، صالحا في مجتمعه. أما أن تهمله ثم بعد ذلك تنتظر حتى إذا مرت به الأيام وخالط من خالط من الناس وأخذ ممن أخذ من الأصحاب والرفاق ونحوهم، ثم بعد ذلك جئت تشتكي من سوء طبعه أو نحو ذلك، ففي تلك الأوقات نقول اللوم نعم صحيح أنه يلحق بهذا الولد، لكن كذلك أنت تتحمل جزءا من ماذا؟ من هذا اللوم، لأنك ما سعيت وما بذلت الأسباب في نصحه وفي الدعاء له. هذا الطفل يحتاج منك إلى أن تبذل معه الأسباب، تعلمه، تبين له حق الله سبحانه وتعالى، تبين له حق الوالدين، تبين له حق الجيران، تبين له حقوق الناس، تبين له ما يجب عليه من حقوق بأسلوب طيب وترغيب وتحبيب في هذا الدين وفي هذه التعاليم والقيم النافعة، تغرس فيه الأمور التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، مسائل التوحيد والمعتقد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في صغار الصحابة، وهذا كما مر معنا في أكثر من مجلس، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابن عباس وهو شاب صغير وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، فيقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انظر إلى هذه العلوم النافعة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحابي الجليل وهو شاب صغير قبل أن يبلغ، علمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو له: اللهم فقهه في الدين، يعلمه ويدعو له بالخير وبالسداد. وانظر إلى أثر هذه التربية الصالحة كيف انعكست على نفس هذا الشاب. كذلك الحال في أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين، علمه النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد من خلطته بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يعتمد عليه في أمور عظيمة من مسائل الإسلام، وهو لا يزال ماذا؟ هو لا يزال شابا صغيرا في السن. اليوم في حياتنا وفي أيامنا تجد الأب أو الأم إن قلت له: علم أطفالك هذه المسائل، اغرسها في نفوسهم، قال: لا يزال الولد صغير. تقول له: كم له من العمر؟ يقول: 15 سنة أو 20 سنة. وتتعجب من أحوالهم، 15 سنة أو 20 سنة ولا يزال صغير. إذا متى ستعلمه؟ إذا بلغ 40، هل ستنتظر إلى ذلك الوقت حتى تعلمه بعد أن تنطبع فيه الأمور التي سيجدها في من حوله وسيتأثر بمن حوله؟ ولا بد، فكل إنسان يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها إلا أن يسلمه الله سبحانه وتعالى. فلا يعني يهمل الإنسان حال أطفاله وحال أبنائه، بل يستغل ويستثمر فيهم هذه الأوقات التي يجلسون ويستمعون إليك. في هذه الأوقات يجلسون إليك ويستمعون، لكنه سيأتي وقت لن يجلسوا معك. إن تركتهم وأهملتهم وتركت تعليمهم إلى الناس وإلى الأصحاب الذي فيهم السيء أو فيهم الصالح والطالح، وهذا خطأ وغير سديد هذا الفعل، بل عليك أن تقوم أنت بواجبك وتغرس هذه العلوم النافعة وهذه الآداب الطيبة التي أرشد إليها هذا الدين، من حفظ كتاب الله، من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمه هذه الأحاديث، ستمر به الأيام قد لا يفهمها وهو صغير، لكن ستمر به الأيام ويستذكر ما حفظ في صغره، ويؤثر فيه ولا بد، سيؤثر فيه هذا الذي قد علمته وقد حفظته إياه وهو صغير. لذلك كانت نصائح سلف هذه الأمة كثيرة في تعليم الأطفال وغرس هذه العلوم النافعة فيهم، وهذا إنما كان منهم، إنما هو امتثال لما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر على سبيل المثال ماذا يقول هذا الصحابي، يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، يعني كنا لا نزال في صغر السن غلمان، لكن فينا ماذا؟ فينا القوة، ونستطيع ماذا؟ أن نفهم ونحفظ. ونحن غلمان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، فازددنا إيمانا. رسخ هذا الإيمان في قلوبهم وهم ماذا؟ لا يزالون أطفالا صغارا. ثم بعد ذلك حفظوا هذا القرآن فازدادوا إيمانا بتعلمهم من النبي صلى الله عليه وسلم وخلطتهم له، ثم بعد ذلك بحفظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى فازدادوا بهذا الأمر إيمانا. وهذا قد رواه ابن ماجه والبيهقي. أخرج البيهقي رحمه الله تعالى في المدخل إلى السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يقول إذا رأى الشباب يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوسع لكم في المجالس. انظر، إذن هذه الأمور إنما هي وصية من نبينا صلى الله عليه وسلم لأن يستثمر الناس هذا السن وهذا العمر وهو زمن الشباب في ما يعود على المسلم بالنفع، ألا وهو العلم النافع. أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوسع لكم في المجالس وأن يفهمكم الحديث، فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا، لأنكم ستحملون هذا العلم بعدنا، فلذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بكم خيرا، أن يفهم من لم يفهم منكم، وأن يبذل له الوقت في التعليم النافع والترفق واللين مع هؤلاء المتعلمين والترحيب بهم وحسن معاملتهم، فهم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه لرياض الصالحين، يقول: التعلم في الصغر خير بكثير من التعلم في الكبر، وفي كل خير، وفي كل خير، لكن التعلم في الصغر فيه فائدتان، التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الشاب في الغالب أسرع حفظا من الكبير، أن الشاب في الغالب أسرع حفظا من الكبير، لأن الشاب فارغ البال ليس عنده مشاكل توجب انشغاله، البال قد يعني فرغ من أمور الدنيا ومن المشكلات التي تشغله، فلذلك هو أسرع ماذا؟ هو أسرع حفظا من الكبير. ثانيا أن ما يحفظه الشاب يبقى وما يحفظه الكبير ينسى، الذي يحفظه الشاب يثبت ويرسخ كما قال الخطيب ويتمكن، وأما ما يحفظه الكبير فسرعان ما ينساه. قال بعد ذلك: ولهذا كان من الحكمة الشائعة بين الناس أن العلم في الصغر كالنقش على الحجر لا يزول. ثم قال: وفيه فائدة ثالثة، وهي أن الشاب إذا ثقف العلم من أول الأمر صار العلم كالسجية له، صار العلم كالسجية له والطبيعة له، وصار كأنه غريزة قد شب عليه فيشيب عليه، كأنه ماذا؟ غريزة، شب عليه فيشيب عليه. إذن هذه الفوائد يجنيها المسلم بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه عز وجل في حال شبابه، فينتفع منها بعد ذلك في مشيبه، فيكون الحفظ موجودا، ويأتي بعد ذلك في حال كبر السن يأتي وقت الفهم والاستيعاب يزداد، فيكون قد هيأ المحل لهذا، وقد انطبع في ذهنه وانغرس في قلبه هذا العلم، فلذلك يكون اطلاعه على الشرع وفهمه لمسائل الشرع لا شك أنه أكثر من غيره ممن فرط في حال الشبيبة وصغر السن. طيب شيخ نقرأ الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم.
نعم. ثم أخرج أبو خيثمة رحمه الله تعالى كذلك حديث سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، وهو بسند صحيح. جاء كذلك بلفظ آخر: ما أوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، من أنه يعني يأوي إليه، ما أوي إلى ما أوي شيء إلى شيء. وأخرج كذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن ابن عجلان عن رجاء ابن حيوة قال: يقال ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، وما أحسن التقوى ويزينها العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق. فإذن من أراد أن يكون هذا العلم نافعا له لا بد أن يزينه بأي شيء؟ يزينه بالحلم، يزينه بالحلم. لذلك كان بعض العلماء يكتب إلى بعض إخوانه يقول: اعلم أن الحلم لباس العلم، اعلم أن الحلم لباس العلم، فلا تعرين منه، فلا تعرين منه. هذا العلم الذي تطلبه هو شيء جميل، لكن يجب عليك أن تجمل هذا العلم كذلك بماذا؟ بالحلم، ولا تتعرى من الحلم، لأنه في ذلك الوقت سيكون هذا العلم غير نافع لك. فإذن لا بد من الجمع بين الحلم والعلم حتى يكون العلم نافعا لصاحبه ومثمرا له الثمرات النافعة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوصي أصحابه كما جاء في وصيته لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثهما إلى اليمن، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنكم ستأتون هؤلاء الناس وهم يجهلون الإسلام ولا يعرفون شيئا عن هذا الدين، فليكن تعليمكم لهم بحلم ويسر وبعد عن التنفير وبعد عن سوء الخلق الذي يصرف عنكم هؤلاء الناس. فلذلك كان يوصيهم صلى الله عليه وسلم بأن ييسرا على الناس ولا يعسرا عليهم، وأن يبشرا ولا ينفرا. فكانت هذه الوصية نافعة لهما في دعوة هؤلاء الأقوام إلى الدين الذي دخل منه أناس كثير في هذا الدين، ولله الحمد، من أهل تلك البقاع. يقول عمر رضي الله عنه كما جاء عنه كما ثبت عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والحلم. تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والحلم. إن كان العالم أو صاحب العلم فيه من الطيش والتهور وما يعني يكون فيه مجانبا للحلم، فهل يقبل الناس عليه أو ينصرف؟ لا شك أن ذلك سيكون منفرا للناس منه. لماذا؟ لأنه قد ابتعد عن هذه الخصال الطيبة، والعلم يدعو إلى هذه الأخلاق الطيبة الحميدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح ماذا؟ صالح الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. فالدين يدعوك إلى حسن الأخلاق، ومن أهمها ومن أبرزها الحلم والبعد عن الغضب وكظم الغيظ، وأن يكون الإنسان ممسكا لغضبه مراعيا ما يرضي الله عز وجل وما يسخطه سبحانه وتعالى. جاء في تفسير قول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال الحسن رحمه الله تعالى: حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا، إن جهل عليهم لم يجهلوا. فهكذا العلماء الربانيين هم أهل علم وأهل حلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس حينما جاءه، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فهي إذن صفة حميدة يجمل بالمسلم أن يتحلى بها، فكيف بطالب العلم والعالم؟ هما يطالبان بهذا أكثر من غيرهما. فلا بد أن يجمع طالب العلم بين العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة الحميدة الطيبة، وهي مثلها مثل الحلم. لذلك قال يعني قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في وصفه لبعض شيوخه، وهو قد مر معنا كذلك، قال: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله. نتعلم من هديه ودله. لماذا؟ لأن العالم يؤثر في الناس بأخلاقه قبل كلامه، في طبعه وتمسكه بالسنة قبل كلامه. فقد يكون الكلام مجرد دعوة والأخلاق تخالف ما يكون عليه. فلذلك كانوا يتأثرون بعلمائهم وينظرون في حالهم وما هم عليه من حسن خلق، وينعكس هذا الأمر فيهم. لذلك كانوا لما يأتون مسروقا فيقول: فنتعلم من هديه ودله. وكذلك قال ابن وهب رحمه الله تعالى: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. يعني تعلمت من أدب مالك قبل أن أتعلم من ماذا؟ قبل أن أتعلم من علمه الذي كان يحدثنا به. لماذا؟ لأني أراه قد طبق هذا العلم وطبق هذه الوصايا النبوية التي يخبرنا بها، وأثر هذا العلم في سلوكه وفي أخلاقه مع تلاميذه وكذلك مع الناس. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فاقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيد. يوصيهم أنكم إن أردتم العلم فاذهبوا إلى مثل هذا الفاضل حماد بن زيد، لأنكم ستجدون ماذا؟ العلم والعمل، ستجدون العلم والعمل فتتأثرون به. وهكذا كان سلف هذه الأمة، وهكذا كذلك من سار على درب سلف هذه الأمة من علمائنا الصادقين الناصحين. أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة قال: كان يقال جالس الكبراء وخالل العلماء وخالط الحكماء. جالس الكبراء وخالل العلماء وخالط الحكماء، لماذا؟ لأن في خلطتك لهؤلاء الذين قد تعلموا العلم وزينوا هذا العلم بالعمل الطيب الصالح، وزينوه كذلك بالحلم والبعد عن سوء الطباع، لذلك كان هذا العلم مؤثرا فيهم ومؤثرا كذلك في من يجالسهم، لذلك كانوا يوصون بمجالسة هذا الصنف من الناس وهم العلماء. اليوم نحن نرى ولله الحمد كثير من شباب هذه الأمة يهتم بمسألة القراءة وإرادة التفقه في الدين، لكن للأسف تجد كذلك الكثير ممن يهمل جانبا هاما، وهو أن هذا العلم إنما يتلقاه من هذه الكتب أو من هذه الوسائل التي هي موجودة في هذه الأيام، فلذلك تجده قد يحصل العلم، لكن مع ذلك يكون فيه من سوء الأدب لا سيما مع علماء زمانه، والاعتداد بالنفس وإحسان الظن بها واحتقار آراء العلماء في زمانه، ترى هذا الشيء وللأسف بشكل كبير. لماذا؟ لاختلال الطريقة التي سار عليها علماء هذه الأمة وسار عليها طلبة العلم السالفين. فلما اختلت هذه المفاهيم عندهم حصل الخلل بقدره وبحسبه، تجده يعتد بنفسه، وإن يعني جاء لقول من أقوال أهل العلم تجده يعني مزهدا فيه غير ناصح به، عادا نفسه كأنه رأسا برأس مع هؤلاء العلماء الذين جاوزت أعمارهم 60 و70 بل 80، وهذا موجود للأسف تجده بشكل كبير، وهذا إنما يكون نتيجة الخلل الذي كان تحصيله للعلم بسببه. فهذا الخلل ولد عنده خللا كذلك في أي شيء، خلل في التطبيق، فلما حصل الخلل هنا وجد الخلل ماذا؟ هناك. المصيبة الأدهى والأمر إذا كان ممن تصدى لدعوة الناس ويدعوهم يعني التمسك بسنة إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى العلم النافع، وإلى الحلم والحكمة ونحو ذلك، لكنه تجد عنده هذا الخلل موجود. إن جاء لكلام علماء زمانه لا سيما من تصدى للكلام في الفرق والجماعات وعرف في هذا الجانب، تجد هذا الشاب المسكين يجعل من نفسه ندا لكلام العلماء ويقول: والله هذا العالم فيه شدة وهذا العالم في أسلوبه خطأ وهذا كذا وهذا كذا. ما السبب؟ السبب في أنه ما جالس أهل العلم وما تلقى هذا العلم منهم، لذلك صار عنده هذا الخلل وإحسان الظن بنفسه وبآرائه والتزهيد في أقوال أهل العلم. تمر به الأيام ويتبين خطأ كلامه، لكن في ذلك الوقت يصعب بعد ذلك الرجوع، يصعب الرجوع والتصحيح، فلذلك تجده قد يكابر وتستهويه نفسه والعياذ بالله، لأن الرجوع قد يكون أصعب من مسألة السكوت في بداية الأمر. قد تستشكل قول عالم نعم، لكن كذلك أمرك الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل العلم إن كنتم ها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالله سبحانه وتعالى قد شرع لك هذا الأمر، وهو أنك لا تزال في بداية الطريق وفي بداية المشوار، فلا ينبغي الاعتداد بالنفس، بل اهضم هذه النفس وأوقفها عند حدها، واجعل لها تقدير لكلام العلماء الربانيين، لا سيما من شابت لحاهم في هذا العلم. قدر كلام أهل العلم وخذه واحمله على محمل النصح والتوقير والإجلال، ولا تخض في أمر قد يكون غير مجد لك، بل قد يكون موقعا لك في الزلل. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: إن الله تعالى يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة، ورثه الله الحكمة. لماذا؟ لأن هذا العلم يجب أن ينعكس على سلوك متعلمه فيؤثر فيه، فإن كانت هذه النفس متجبرة فيها من الطغيان والاستعلاء على الناس، فهذا يدل على أن هذا العلم لم يؤثر في صاحبه، بل على هذا المتعلم أن يستعيذ بالله من هذه، من شر هذه النفس، ويلزمها بتقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن هذا الكبر، ويلزمها بالتواضع. ذكر محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، سر على هذا الهدى الذي ساروا عليه وهذا الخير الذي كانوا عليه. ما فائدة ذكر قصص أو آداب وأخلاق العلماء السابقين؟ وقد ألف أهل العلم الكثير في هذا، وكتبوا الكتابات الكثيرة فيها، ككتاب الآجري، أخلاق العلماء، وغيرها من الكتب. لماذا كتبوا؟ لينقلوا لك الصورة التي عاشها العلماء السابقين من العلم والصدق في هذا العلم، طلب العلم والعمل بهذا العلم، والسير على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والتأثر بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الفاضلة والآداب الجميلة التي حملوها للناس وأثروا في الناس تأثيرا عظيما. وتأملوا معاشر الإخوة والأخوات الفضلاء، تأملوا في هذا الدين العظيم، دين الإسلام، كيف انتشر في شرق الأرض وغربها؟ هل انتشر كما يردد البعض للأسف، انتشر بقوة السيف والسلاح، أم أن أقواما وفئاما كثيرة من الناس قد دخلوا في هذا الدين حبا فيه وتأثرا بقيمه ومحاسنه الجميلة كثير، بل يعني الملايين من الناس دخلوا في هذا الدين حبا فيه لما رأوا فيه من سماحة في هذا الدين وجمال في هذه الأخلاق التي يدعو إليها هذا الدين، وكريم الطباع والخصال الحميدة التي يدعو إليها هذا الدين. لذلك كان هذا الأمر مؤثرا فيهم تأثيرا عظيما، ودعاهم أهل الإسلام بهذا ولم يحتاجوا إلى قتال أو إلى غير ذلك. لذلك نقول إن هذا الدين ولله الحمد قد انتشر ونشره الصحابة رضوان الله عليهم في شرق الأرض وغربها بأخلاقهم ومعاملاتهم الطيبة والأخلاق الحميدة التي نشروها وبثوها في الناس. يقول الآجري رحمه الله تعالى في أخلاق العلماء واصفا حال العالم وكيف يجب عليه أن يكون تصرفه ومعاملته لجلسائه وتلامذته وطلابه والناس، يقول: فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا، فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه. لابد أن يصبر في تعليم الناس، سيأتيك هذا الذي يفهم من أول مرة ويأتيك الذي لا يفهم من أول مرة، فحتى تعلمه لابد أن تتأنى وتصبر، ويكون عندك من الحلم والعلم الشيء الذي يحبب هؤلاء الناس في هذه الدعوة وفي هذا الدين الذي تدعوهم إليه. قال: فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، رآهم يخوضون في أمر لا فائدة منه فإنه يبين لهم أن هذا الأمر لا فائدة منه، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم، فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبه في وجهه، لم يجبه ماذا في وجهه، لأن ذلك قد يكون منفرا له، قد يكون ذلك صارفا له عن مجالس العلم، فلا يجبه ماذا، لا يجبه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول: لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا. تأمل كلام هؤلاء العلماء وكيف سهلوا لنا هذا العلم وطرق تحصيله وطرق تعليمه، وكيف يكون العالم مع جلسائه وطالب العلم مع شيخه وطالب العلم مع قرينه وزميله. هذه الآداب لم يغفلوها بل بينوها ووضحوها في كتبهم. قال بعد ذلك: فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا فيبادر برفقه له. يقول يعني كأنك علمته من طريق ماذا؟ غير مباشر. يقول: لا يحسن بأهل العلم والأدب أن يتصرفوا هذا التصرف، ولا ينبغي عليهم أن يفعلوا كذا وكذا، من غير أن يوجه له الكلام مباشرة، فيكون ذلك منفرا له، ففي ذلك الوقت سينتفع إن كان مريدا للخير ويستفيد من هذه النصيحة ويقول: هذه نصيحة لي، ويبادر إلى ماذا؟ إلى تركها والبعد عنها. ثم قال: إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه، وأمره أن يسأل عما يعنيه، فإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه. يعني أنه يرشدهم كذلك إلى الذي يصلحهم وإلى الذي فيه نفع لهم. تعلم هذا العلم، استفد من هذا العلم، هذا العلم نافع لك، هذا الكتاب ستستفيد منه كذا، وهذا مثلا هذا الكتاب ستستفيد منه كذا وكذا، فيبين لهم هذه الأمور حتى يكون يعني نافعا لهؤلاء الطلبة وعاملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أرشد إليها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ووضحها في يعني في الحديث الذي قد تقدم معنا. وبهذا يعني يكون العالم قد جمع بين هاتين الخصلتين الحميدتين، وهما خصلة العلم وخصلة الحلم الذي يكون يعني بها من يعني الذين قد فعلوا ما يحبه الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. وهنا يعني قبل أن ننتهي يقول السائل: ما تعريف الحلم؟ الحلم كما مر معنا وذكرته في أثناء الكلام هو بمعنى أن يمسك المسلم غضبه ويبتعد عن الغضب في موضع لا يحسن أن يغضب فيه، وكما جاء في الحديث إن ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي ماذا؟ يمسك نفسه أو يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا، والله سبحانه وتعالى قد اتصف بهذه الصفة الحميدة الجميلة وهي صفة الحلم، فربنا حليم ويحب من عباده أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا متصفين بهذه الصفة وهي صفة الحلم. واتصاف المخلوق لا شك أنه بقدره، وأما صفة الله عز وجل فهي صفة كاملة شاملة يعني حلم الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.